أنزلناه، ولأن أنزلنا القرآن الكريم في هذه الليلة، فلذلك أصبحت هذه الليلة ليلة شريفة، هي خير من 1000 شهر، وبعبارة أخرى خير من 80 سنة بما فيها من مناسبات دينية عظيمة. أما الآن أيها الأكارم، أدعوكم إلى متابعة فقرة رباه يا رباه.
رباه يا رباه.
بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم أحباءنا ورحمة الله وبركاته، أهلا بكم في هذا اللقاء، وأهلا ومرحبا بكم مع أبيات في الاستغفار اخترناها لكم من مناجاة منظومة طويلة للأديب الفاضل أبي مسلم العماني، فكونوا معنا. غفرانك اللهم يا رباه، يا سامعا دعاء من دعاه، عبدك قد باء بما جناه، فاغفر له ما كسبت يداه، بحق لا إله إلا الله، عبدك للذنب العظيم مقترف، عبدك للوزر الثقيل محترف، عبدك عبد السوء رب معترف، حقق له التوبة عن هواه، بحق لا إله إلا الله. بباب عز الله أوقفت الأمل، أخرسني الحياء من سوء العمل، وليتها سعادة من الزلل، تسوقني لعمل ترضاه، بحق لا إله إلا الله، هذا مقام المجرم المستبصر، هذا مقام العائد المستغفر، بؤسا له بؤسا له من أشر مستهتر، إن لم يفز بتوبة مسعاه، بحق لا إله إلا الله. أستغفر الله لذنبي مطلقا، فعلا وتركا، نية ومنطقا، أستغفر الله لذنب سبقا، نسيته وأنت لا تنساه، بحق لا إله إلا الله، لست بمتروك سدى، وإنما على المعاصي تتأنى كرما، ما فاتني أنك تحصي المأثما، وقد أثمت فاكفني إياه، بحق لا إله إلا الله، عملت سوءا وظلمت نفسي، أصبح في غوايتي وأمسي، أوحشني ذنبي وأنت أنسي، والأنس للمذنب يا رباه، بحق لا إله إلا الله.
مستمعين الأفاضل، لازلنا معكم وهذا اللقاء الرمضاني قبل طلوع الفجر. أهمية ليلة القدر في حياة الإنسان المسلم هو عنوان حديثنا في هذه الأمسية الرمضانية أيها الأحبة. أما عن علاقة الأمة الإسلامية اليوم بليلة القدر، نقول إن القرآن الكريم يتحدث في سورة الدخان عن ليلة القدر مستعملا كلمة الحكيم، فيقول عز وجل: فيها يفرق كل أمر حكيم. وهذا يعني أن الله سبحانه وتعالى يعطي للناس هذه الليلة بعد أن تفرق حقوقهم عن بعضهم البعض بحكمة وبمقدار جهادهم وعملهم وتحملهم للمسؤولية والصعوبة التي يلاقونها في الدنيا، كما قال الإمام علي عليه السلام: إن رسول الله صلى الله عليه وآله كان يقول: حفت الجنة بالمكاره وحفت النار بالشهوات. وفي هذا المجال يقول الله عز وجل: أحسب الناس أن يتركوا أن يقولوا آمنا وهم لا يفتنون. فحينما نفهم حقيقة ليلة القدر وندرك أن هذه الليلة هي الليلة التي يقدر الله تعالى فيها لعباده ما يشاء بالحكمة، فإن هذه الحكمة تقتضي منا أن نخطط لحياتنا في هذه الليلة وفق المنهاج الإلهي وهداه، ووفق ما تأمرنا به عقولنا وفطرتنا وتجاربنا المكتسبة. ثم علينا بعد ذلك أن نسأل الله في هذه الليلة التوفيق والبركة والإعانة على سد ثغراتنا، وهذه هي حقيقة عقلانية ليلة القدر بنا كأفراد. نعم أيها الأفاضل، أما في هذه الدقائق أدعوكم إلى متابعة المحطة التالية، وهي فقرة لغة القرآن.
أفواه تشرب من وحي الرحمن، وربك يمنحها شهدا وحفاوة، فتزيد ورودا وتلاوة، وتراها عين الرحمن.
لغة القرآن.
أفواه تشرب من وحي الرحمن، وربك يمنحها شهدا وحفاوة، فتزيد ورودا وتلاوة، وتراها عين الرحمن.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله حمد الشاكرين لهدايته عباده إلى صراطه المستقيم بآياته البينات التي نزلها على خاتم رسله وأمين وحيه محمد صلى الله عليه وعلى آله الطيبين الطاهرين المنتجبين. أحبتنا المستمعين الأكارم، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، تحية طيبة مباركة، وأهلا ومرحبا بكم في حلقة أخرى من برنامج لغة القرآن، حيث نواصل فيه موضوع أسرار الكلمات في القرآن الكريم، ونتحدث عن كلمات الريح والرياح ومشتقات التفويض والتوكل، فكونوا معنا وتابعونا مشكورين. أيها الأفاضل، فرق القرآن الكريم بين الريح والرياح، فالريح في الغالب تأتي في مواطن العذاب والعقاب، بينما الرياح على العكس من ذلك، فإنها تأتي في مواطن الخير والنماء، وذلك أن الريح تأتي من جهة واحدة فتكون مدمرة، أما الرياح فتأتي من جهات عدة مما يحدث التوازن والاستقرار. خذ مثلا عزيز المستمع قوله تعالى: وفي عاد إذ أرسلنا عليهم الريح العقيم. ونقرأ في آية أخرى: وأما عاد فأهلكوا بريح صرصر عاتية. وفي الرياح قال سبحانه وتعالى: وهو الذي يرسل الرياح بشرا بين يدي رحمته. وفي آية أخرى نقرأ: وأرسلنا الرياح لواقح فأنزلنا من السماء ماء.
لا إله إلا الله، لا إله إلا الله، الملك الحق المبين. لا إله إلا الله، الملك الحق المبين.
إخوة الإيمان، كذلك فرق القرآن بين الفعلين أفوض وأتوكل، فنجد الفعل أفوض يأتي حيث لا تنفع الأسباب ولا تجدي الحيلة. قال تعالى: فستذكرون ما أقول لكم وأفوض أمري إلى الله. بينما الفعل أتوكل يأتي مع وجود الأسباب ورجاء نفعها. قال سبحانه وتعالى: وعلى الله فتوكلوا إن كنتم مؤمنين. ونقرأ في آية أخرى: فإذا عزمت فتوكل على الله. وآية أخرى من سورة النساء هي: فأعرض عنهم وتوكل على الله. أحبتنا المستمعين الأفاضل، بهذا وصلنا إلى نهاية هذه الحلقة من حلقات برنامجكم القرآني لغة القرآن. فحتى لقاء آخر وموضوع آخر من أسرار كلمات القرآن الكريم، نستودعكم الباري تعالى، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
لك الحمد يا ذا الجود والمجد والعلا، تباركت تعطي من تشاء وتمنع. لك الحمد يا ذا الجود والمجد والعلا، تباركت تعطي من تشاء وتمنع.
تقبل الله أعمالكم وطاعاتكم أيها الأحبة في هذا الشهر الفضيل وأنتم معنا، وهذا اللقاء الرمضاني قبل طلوع الفجر، ومحور حديثنا هو أهمية ليلة القدر في حياة الإنسان المسلم. نعم أيها الأحبة، ليلة القدر هي محطة للتزود بالوقود الروحي، والإنسان يحتاج إلى محطات في حياته ويحتاج إلى منابع، وهذه المنابع موجودة ومتوفرة في ليلة القدر، كما أن الإنسان تلزمه إعادة النظر في حياته الروحية في ليلة القدر. ولعظمة هذه الليلة وأهميتها لما أكد عليها الخالق عز وجل، كل هذا التأكيد الذي يفوق أي تأكيد آخر على أي مناسبة أخرى، لأنها أي هذه الليلة مفعمة بالمعاني والدلالات الروحية، ولذلك جاء التأكيد على أداء الممارسات العبادية فيها، ومنها الصلاة المندوبة التي على الإنسان المسلم أن يؤديها فرادى لكي لا يختلط عمله بالرياء. فصلاة الليل هي الصلاة التي سنت وشرعت لتكريس العلاقة الروحية، هذا التكريس الذي لا يمكن أن يحدث إلا إذا أدى الإنسان العبادات بعيدا عن الناس. ترى من منا فكر أن يخلو إلى نفسه في زاوية من الزوايا ليلة أو ليلتين ليعيد النظر في علاقته مع الله عز وجل وفي سلوكه وتصرفاته، ومن هنا فكر في أنه هل هو من أهل الجنة أم من أهل النار، وهل أن أعماله قرآنية أم لا. وإذا ما مات الإنسان فإن فرصته لا يمكن أن تعود، فلماذا يستمر في خداع ذاته، ولماذا لا يتنبه من غفلته؟ وقد ورد: الناس نيام فإذا ماتوا انتبهوا.
أستغفر الله الذي لا إله إلا هو الحي القيوم. أستغفر الله الذي لا إله إلا هو الحي القيوم ذو الجلال والإكرام وأتوب إليه ذو الجلال والإكرام وأتوب إليه.
لازلنا معكم أحبتنا الأفاضل من إذاعة طهران صوت الجمهورية الإسلامية في إيران، وهذا اللقاء الرمضاني قبل طلوع الفجر، وحديثنا في هذه الأمسية الرمضانية هي أهمية ليلة القدر في حياة الإنسان المسلم. حول هذا الموضوع أجرت زميلتنا أمينة سليماني لقاء مع فضيلة الشيخ كاظم ياسين الباحث الإسلامي من لبنان، فأدعوكم إلى متابعة هذا اللقاء.
مستمعينا الأفاضل السلام عليكم، وأرحب بضيفي الكريم سماحة الشيخ كاظم ياسين الباحث الإسلامي من لبنان. سماحة الشيخ، لماذا صارت ليلة القدر خير من ألف الشهر، وما هي الآثار العلمية لذلك في حياة الصائم؟ تفضلوا.
هي الليلة التي يقدر الله تعالى فيها الأرزاق والأعمار والمصائر والطلبات، والتي يحدد فيها الأقدار ويكتبها إلى العام القادم، وربما يكتب فيها غير ذلك. هي الليلة التي تتنزل فيها الروح، والروح هي القدرة الإلهية أو الولاية التكوينية التي اختزنها الله عز وجل عند الإمام المعصوم. فالله عز وجل يتقبل طلب الإنسان المؤمن في تلك الليلة بوساطة من المعصوم، يعني إيمان الإنسان بالمعصوم يجعل دعاءه وطلبه وتوسله إلى الله في إطار التنفيذ، في إطار الاستجابة، كأن الله عز وجل فتح للإنسانية بابا إلى السماء في تلك الليلة، وهذا الباب متعلق بالإمام المعصوم، يعني حتى أنه قيل إن ليلة القدر هي ليلة المعصوم، وهذه الطلبات والأدعية مرهونة بمدى طاعة الإنسان وقربه أو بعده من الله، وهي خير كلها، والأفضل للإنسان أن يحييها في الدعاء وقراءة القرآن، وأفضل من ذلك طلب العلم. وهي ليلة عظيمة تتنزل فيها الملائكة، وعندما قلت إن الروح هي بمعنى القدرة فإضافة إلى ما قاله الإمام الباقر عليه السلام، نجد أن الروح في القرآن هي بمعنى كن، يعني يستطيع الإنسان أن يمتلك الكن في ليلة القدر، وإذا امتلك الكون يعني كون فيكون، فيكون قد امتلك القدرة الإلهية على التغيير. الله عز وجل يقول فأرسلنا إليها روحنا فتمثل لها بشرا سويا، فبالأخير قال لها الروح كذلك قال ربك هو علي هين، ولنجعله آية للناس وكان أمرا مقضيا. فالروح هي الأمر وهو الذي هو كن، وهذا الروح أوتيه عيسى عليه السلام وأوتيه أهل البيت، وهو ما نسميه بالولاية التكوينية. هذه الولاية تكون في متصرف أهل البيت، في متصرف الإمام المعصوم ليلة القدر، وهي مفتوحة، فقد يتوصل إليها الرجل المؤمن العامل المجاهد العادي ويحصل على القدرة التكوينية في ليلة القدر.
طيب سماحة الشيخ، ما هو أفضل ما تختم به ليلة القدر من صالحات الأعمال؟
الصدقة وبر الوالدين ومساعدة الإخوان والعطاء، هذا أفضل ما تختتم به ليلة القدر. ولنا ليلة القدر تنقسم إلى اتجاهات، الاتجاه الأول الدعاء، الاتجاه الثاني ذكر الله عز وجل، والاتجاه الثالث قراءة القرآن، والاتجاه الرابع العبادات والصلاة، والاتجاه الرابع هو العناية بالفقراء والمساكين وخدمة الإخوان والعطاء ورعاية الجرحى والقتال والجهاد في سبيل الله وطلب العلم. كل هذا من الأعمال الإيجابية التي يمكن أن تنفع الإنسان في ليلة القدر، ولكن بين هذه الأمور يوجد مراتب. فمرتبة الدعاء هي في الحقيقة مع أنها تبدو سهلة وهينة ويوجد قابلية عند الجميع بتلاوة الدعاء، لأنه مجرد كلام وتوجه كلامي لفظي إلى الله عز وجل بدون أن يدفع الإنسان ثمن ذلك، وهذه المرتبة من أصعب المراتب، لأن الله عز وجل جعل الاستجابة للدعاء مشروطة بعشرات الشروط. أكثر هذه الشروط أن يكون الإنسان على مستوى من التقوى حتى يستجيب له الله عز وجل. فيوجد عقبات جمة بين استجابة الدعاء، بين الدعاء واستجابة الدعاء. أما الأمور الأخرى التي ذكرتها مثل خدمة الأخ المؤمن وأزداء الخدمة والنصح للمؤمنين والدفاع عن الإسلام، فهذه أمور لا تحتاج إلى ثمن، إلى شروط قوية صارمة كثيرة قبل استجابة الدعاء. يعني مثلا يقول الإمام الحسين عليه السلام: إذا تركتم الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر سلط عليكم شراركم ثم تدعونا فلا يستجاب لكم. يعني يشترط بقبول الدعاء بالدرجة الأولى أن يكون الداعي قد أمر بالمعروف ونهى عن المنكر. فماذا لو كان الداعي قد ارتكب هو المنكر؟ إذا كان قبول الدعاء يشترط فيه الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، وأما إذا فإذا كان فعل المنكر من قبل الداعي فهذا سوف يجعل الدعاء محجوبا. وقد ورد في دعاكم المروي عن علي بن أبي طالب عليه السلام أمير المؤمنين: اللهم اغفر لي الذنوب التي تهتك العصم، اللهم اغفر لي الذنوب التي تحجب الدعاء، والذنوب التي تحجب الدعاء كثيرة. إذن يحتاج الدعاء إلى تنقية للنفس قبل الدعاء، ولكن خدمة المؤمنين والدفاع عن الإسلام وقول الكلمة الحق وطلب العلم في ليلة القدر والعطاء والصدقة، هذا لا يحتاج إلى شروط عديدة. بمجرد ما أن يخدم الإنسان المؤمن أخاه المؤمن يكون لزاما على الله عز وجل أن يلبي دعوة هذا الإنسان المؤمن الذي خدم إخوانه المؤمنين بدون شروط. فقط خدمة الأخ المؤمن تؤدي إلى قبول الدعاء بدون شروط، حتى لو كان الأخ المسلم المؤمن المتدين قد ارتكب معصية قبل الدعاء، فإنه إذا أدى خدمة إلى فيه المؤمن تفتح أمامه أبواب السماء ولو كان قد ارتكب معصية في نفس اليوم. بينما لو ارتكب معصية في نفس اليوم لابد له أن يتوب أولا حتى يدعو بالدعاء اللفظي.
نعم، كان معنا سماحة الشيخ كاظم ياسين الباحث الإسلامي من لبنان. شكرا جزيلا سماحة الشيخ على إتاحة الفرصة.
طابت أوقاتكم بكل خير مستمعينا الأفاضل. نعم، حول موضوع أهمية ليلة القدر عند الإنسان المسلم، نقول لو أننا خصصنا في كل عام ليلة القدر لإعادة النظر في حياتنا وفي علاقتنا بالله جل وعلا وفي مجمل سلوكنا ومناهجنا وطرق تفكيرنا، لتعودت أنفسنا على أن نفعل ذلك في كل عام بمجرد أن ندخل في ليلة القدر. أما إذا تركنا هذه الأمور واشتركنا مثلا في مجلس روحي وكان الخطيب بارعا واستطاع أن يوقظنا من نومنا وأن يجعلنا نفكر في أن نغير حياتنا لفترة مؤقتة، فنقول سنحاول أن نغير أنفسنا إن شاء الله، فإن مثل هذا التفكير غير المنطقي وغير مقبول شرعا، فالإنسان يجب أن يكون هو واعظ نفسه بالدرجة الأولى وأن لا ينتظر من الآخرين أن يفعلوا له ذلك، لأن ذلك مشروط بأن يبادر الإنسان نفسه إلى تغيير ذاته، وخصوصا في ليالي القدر المباركة التي هي بمثابة الوقود التي نتزود به لتحصين أنفسنا ضد الأهواء. وهذه الليلة يا أحبة ليلة التنزيل، إذ إنها الليلة التي نزل فيها القرآن الكريم. قال تعالى: إنا أنزلناه في ليلة القدر، وهي ليلة مباركة، فهي ليلة مباركة الأجر لمن قامها وعمل فيها بالخير، وقد وصف بذلك في القرآن الكريم. قال تعالى: إنا أنزلناه في ليلة مباركة. أيضا هي ليلة الفصل والتقدير، فهي ليلة تفصل فيها الأقدار وتتنزل من اللوح المحفوظ إلى صحف الكتبة من الملائكة، وهذه الأقدار تتضمن أقدار عباد من أمور الدنيا كالرزق والأجل والحوادث ونحوها. قال تعالى: فيها يفرق كل أمر حكيم، إذ ذكر الله تعالى منزلتها وفضل قيامها والأجر والثواب المترتب على العبادة والدعاء فيها، إذ يضاعف الله سبحانه أجر الأعمال الصالحة في هذه الليلة، فيكون أجرها كأجر 1000 سنة من العبادة. قال تعالى: ليلة القدر خير من 1000 شهر. أما الآن أيها الأحبة، أدعوكم إلى متابعة المحطة التالية ضمن برنامج قبل طلوع الفجر، وهي محطة إليك نبتهل.
إليك نبتهل،
بسم الله الرحمن الرحيم. سلام من الله المغني عليكم مستمعين الأكارم، ورحمة منه وبركات. بتوفيق الله نلتقيكم أيها الأعزاء في لقاء جديد من هذا البرنامج، فأهلا بكم ومرحبا. أيها الأفاضل، تفيدنا أحاديث ووصايا أهل بيت النبوة المحمدية عليهم السلام أن من آداب الدعاء التوجه إلى الله العزيز الرحيم بوجه الافتقار والتضرع، فهذا الأدب التوحيدي هو من أهم وسائل التحرر من عبودية النفس وأهوائها، ومن أقوى أسباب تهذيبها وإبعادها عن الطغيان. ومن هذا الأدب الشعري من آداب الدعاء والتوحيد الخالص ينطلق شاعر هذا اللقاء في أبياتهما الابتهالية التالية، وهما العالم الأديب السيد عبد الله بن علوي الحسيني الحضرمي من علماء حضرموت في القرن الهجري 12، والعالم الأديب أبو إسحاق إبراهيم بن قيس الهمداني الحضرمي من علماء القرن الهجري 5. نبدأ مع أبيات السيد بن علوي الحضرمي. يا رب إنك مقصودي ومعتمدي ومرتجاي لدنياي ومنقلبي، فاغفر وسامح عبيدا ما له عمل بالصالحات وقد أوعى من الحوب، لكنه تاب مما جناه وقد أتاك معترفا يخشى من الغضب، فإن عفوت ففضل منك يا صمد، فجد علي إلهي وأزل رهبي، ثم الصلاة على الهادي وعترته محمد ما هما وطق من السحب، وما ترنمت الورقة على فنني وما تمايلت الأغصان في الكثب. وقال أبو إسحاق إبراهيم الحضرمي في ختام إحدى قصائده: يا غافر الذنب العظيم تعظمت ذنوبي فكفرها وحط حمائلي، ولا تبتل بالنار لا أنا ولا أبي وأمي ولا الأخيار يوم الزلازل، أجرنا فلا نقوى على زجر مالك إذا قال يا نارا حطني ذا وذا كلي، أجرنا أجرنا من لظى النار كلنا لظى آه من نزع الشوى والأباطل، ولا طاقة فينا لقمع مقامعي ولا حمل أغلال وسحب سلاسلي، ويا رب أوزعني بشكرك واهدني إلى كل ما ترضاه يا ذا الفضائل. ولا تنسني ذكراك رب توفني على نهج من أرسلته بالوسائل، محمدنا الداعي إليك فحيه وصل عليه وأهليه الأفاضل. اللهم صل على محمد وعلى آل بيته الأطياب الطاهرين الأخيار. نشكركم أيها الأطائب على طيب الاستماع لحلقة اليوم من برنامجكم إليك نبتهل، قدمناها لحضراتكم من إذاعة طهران صوت الجمهورية الإسلامية في إيران. إلى لقاء مقبل بإذن الله، دمتم بكل خير ورحمة وبركات، وفي أمان الله.
تقبل الله أعمالكم وطاعاتكم أيها الأحبة في كل مكان وفي هذا الشهر الفضيل. لازلتم معنا وهذا اللقاء الرمضاني قبل طلوع الفجر، وعنوان هذا اللقاء هو أهمية ليلة القدر في حياة الإنسان المسلم. أيها الكرام، ليلة القدر هي ليلة يبارك الله تعالى فيها الأرض بنزول الملائكة، فيعم الخير والسلام وتعم الرحمة، فيشعر فيها المؤمن بالطمأنينة والسلام. قال تعالى: سلام هي حتى مطلع الفجر، سلامة العباد من العذاب بطاعتهم لله. هي ليلة الغفران، فهي ليلة تغفر فيها ذنوب من قامها بإخلاص لله تعالى. قال النبي صلى الله عليه وآله وسلم: من قام ليلة القدر إيمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه. ويعود سبب تميزها إلى كونها الليلة التي أنزل الله فيها القرآن على النبي صلى الله عليه وآله، وفيها فضل عظيم للعامل فيها. وتجدر الإشارة إلى أن الله سبحانه وتعالى اصطفى من البشر محمدا ليكون رسولا للبشرية، واصطفى من الشهور رمضان ومن الليالي ليلة القدر. وقد وصفت هذه الليلة بأنها ذات قدر، كما أشرنا إلى الآيات المباركة مثل آية إنا أنزلناه في ليلة مباركة إنا كنا منذرين، وأنزل الله فيها سورة يتلوها الناس إلى قيام الساعة. أما سبب تسميتها بليلة القدر ففي ذلك عدة آراء، منها ما يأتي مثلا تقدير الله تعالى فيها ما يشاء من مقادير السنة إلى ليلة القدر التالية، حيث يقول تعالى: فيها يفرق كل أمر حكيم. وتعظيم قدر الليلة نفسها وعلو شرفها بين الليالي، تقديم الطاعات في هذه الليلة يمتاز بقدره العظيم وأجره المضاعف، كما يستحب في هذه الليلة الإكثار من قراءة القرآن، ومن كان قادرا على ختم القرآن كاملا أن يختمه في ليلة القدر، وله بذلك أجر عظيم. أما الآن أيها الأحبة، أدعوكم إلى الاستماع إلى تلاوة الآيات 12 حتى 21 من سورة مريم المباركة بصوت الأستاذ عبد الباسط محمد عبد الصمد.
من الشيطان الرجيم: بسم الله الرحمن الرحيم. يحيى خذ الكتاب بقوة وآتيناه الحكم صبيا
مستمعين الأفاضل، تقبل الله أعمالكم وطاعاتكم، والآن أدعوكم إلى الاستماع لدعاء البهاء.
بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم إني أسألك من بهائك بأبهاه وكل بهائك بهي. اللهم إني أسألك ببهائك كله. اللهم إني أسألك من جمالك بأجمله وكل جمالك جميل. اللهم إني أسألك بجمالك كله. اللهم إني أسألك من جلالك بأجله وكل جلالك جليل. اللهم إني أسألك بجلالك كله. اللهم إني أسألك من عظمتك بأعظمها وكل عظمتك عظيمة. اللهم إني أسألك بعظمتك كلها. اللهم إني أسألك من نورك بأنوره وكل نورك نير. اللهم إني أسألك بنورك كله. اللهم إني أسألك من رحمتك بأوسعها وكل رحمتك واسعة. اللهم إني أسألك برحمتك كلها. اللهم إني أسألك من كلماتك بأتمها وكل كلماتك تامة. اللهم إني أسألك بكلماتك كلها. اللهم إني أسألك من كمالك بأكمله وكل كمالك كامل. اللهم إني أسألك بكمالك كله. اللهم إني أسألك من أسمائك بأكبرها وكل أسمائك كبيرة. اللهم إني أسألك بأسمائك كلها.
أيها المؤمنون، خمس دقائق بقيت حتى رفع أذان الفجر بتوقيتنا في طهران.
بأعزها وكل عزتك عزيزة. اللهم إني أسألك بعزتك كلها. اللهم إني أسألك من مشيتك بأمضاها وكل مشيتك ماضية. اللهم إني أسألك بمشيتك كلها. اللهم إني أسألك من قدرتك بالقدرة التي استطلت بها على كل شيء وكل قدرتك مستطيلة. اللهم إني أسألك بقدرتك كلها. اللهم إني أسألك من علمك بأنفذه وكل علمك نافذ. اللهم إني أسألك بعلمك كله. اللهم إني أسألك من قولك بأرضاه وكل قولك رضي. اللهم إني أسألك بقولك كله. اللهم إني أسألك من مسائلك بأحبها إليك وكلها إليك حبيبة. اللهم إني أسألك بمسائلك كلها، اللهم إني أسألك من شرفك بأشرفه وكل شرفك شريف، اللهم إني أسألك بشرفك كله، اللهم إني أسألك من سلطانك بأدومه وكل سلطانك دائم، اللهم إني أسألك بسلطانك كله، اللهم إني أسألك من ملكك بأفخره وكل ملكك فاخر، اللهم إني أسألك بملكك كله، اللهم إني أسألك من علوك بأعلاه وكل علوك عال، اللهم إني أسألك بعلوك كله، اللهم إني أسألك من منك بأقدمه وكل منك قديم، اللهم إني أسألك بمنك كله، اللهم إني أسألك من آياتك بأكرمها وكل آياتك كريمة، اللهم إني أسألك بآياتك كلها، اللهم إني أسألك بما أنت فيه من الشأن والجبروت، وأسألك بكل شأن وحده وجبروت وحدها، اللهم إني أسألك بما تجيبني به حين أسألك فأجبني يا الله.
إخوتنا الأفاضل، مع شكرنا الجزيل لاستماعكم ومتابعتكم لبرنامج قبل طلوع الفجر، وقد حان الآن موعد أذان الفجر حسب توقيت طهران وضواحيها، نسألكم الدعاء.
الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر، أشهد أن لا أشهد أن لا إله إلا الله، أشهد أن محمد رسول الله، أشهد أن محمد رسول الله، أشهد أن عليا ولي أشهد أن عليا حجة الله، حي على الصلاة. حي على الصلاة.
اللهم صل على محمد وآل محمد. اللهم أدخل على أهل القبور السرور. اللهم أغن كل فقير. اللهم أشبع كل جائع. اللهم اكس كل عريان. اللهم اقض دين كل مدين. اللهم فرج عن كل مكروب. اللهم رد كل غريب. اللهم فك كل أسير. اللهم أصلح كل فاسد من أمور المسلمين. اللهم اشف كل مريض. اللهم سد فقرنا بغناك. اللهم غير سوء حالنا بحسن حالك. اللهم اقض عنا الدين وأغننا من الفقر. إنك على كل شيء قدير.
هنا طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران.
رباه يا رباه.
بسم الله الرحمن الرحيم. حضرات المستمعين الأفاضل، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وتقبل الله دعاءكم وطاعاتكم. كنوا معنا وأبيات من المناجاة المنظومة في الاستغفار للأديب الشيخ أبي مسلم العماني. قال رحمه الله: أستغفر الله منيبا تائبا، أستغفر الله مطيعا آيبا، أستغفر الله إليه هاربا، ومهرب العبد إلى مولاه بحق لا إله إلا الله. أستغفر الله نزوعا عن خطأ، وفيئة إليه عما فرطا. حشاه أن يطردني مقنطا، بالفضل والرحمة ما أحفاه، بحق لا إله إلا الله. أستغفر الله تعرضا لما أوجبه من عفوه تكرما، أسأله التوبة عما علما، من سيء بحكمه قضاه، بحق لا إله إلا الله. أستغفر الله لكل معصية عن رحمة الله الكريم مقصية، وكل ما أحصيه أو لن أحصيه والله في كتابه أحصاه، بحق لا إله إلا الله. أستغفر الله لترك الذكر، أستغفر الله لترك الشكر، أستغفر الله لترك الصبر، قد طالما جزعت في بلواه، بحق لا إله إلا الله. أستغفر الله لذنب الكلمة، أستغفر الله لكل مظلمة، أستغفر الله لكل مأثمة في حقه أو حق من سواه، بحق لا إله إلا الله.
يوم توزيع الأمير، يوم زينب الحوراء سالت مقلتها، حيث أبكى مهجة الكون بكاها، حين أرد غادر فجرا أباها، ورأت من رأسه الدم الغدير، آل بيت المصطفى أضحوا يتامى، منهم الأدمع تنهل سجاما، وينادون بحزن وإماما، عندما غاب الضياء المستنير، لهف نفسي قد بكى طه الرسول، وكذا موسى